الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من سنن أبي داود، والعاشر من كتاب المناسك، ويوافق 2 من محرم الحرام لعام 42 و400 ألف. قال رحمه الله: باب المحرم يغتسل، أي أنه يجوز له أن يرفه عن نفسه بإذهاب ما يؤذيه أو للتبرد. وأما الغسل من الجنابة فقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما سوى ذلك. وسيأتي الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، أي منطقة قريبة من مكة، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، لأنهم يقولون إذا غسل رأسه أدى إلى سقوط بعض الشعر فيلزمه الفدية. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب فيه الرجوع إلى العلماء إذا أشكل شيء. وأبو أيوب من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، أي وجد أبا أيوب يغتسل. فستكون إجابة أبي أيوب بلسان الحال والمقال. قال: فسلمت عليه، جواز السلام على الذي يغتسل. فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فيه أن الرسول يؤدي كل ما أمر بتبليغه، فإن ذلك أدعى لإجابة المرسل. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، فيه أن رأس الرجل ليس بعورة. ثم قال لإنسان يصب عليه الصبب، فيه جواز الاستعانة بالغير، مع أن الأولى ترك ذلك إلا لحاجة. قال: فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني سواء نزل منها شعر أو لم ينزل لا يؤثر. ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمده عند مالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي. قال الشارح: في هذا الحديث فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمرار الماء على شعره بحيث لا ينتف شعرا، ومنها قبول خبر الواحد، وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة، ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، ومنها جواز الاستعانة في الطهارة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله للتبريد للتبرد فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة. ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطم بحيث لا ينتف شعرا، وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب للفدية، قاله النووي. الصحيح ما تقدم. قال: باب المحرم يتزوج، أي يعقد، المراد بالزواج هنا عقد النكاح، أما الجماع لا يجوز على الجميع، وعقد النكاح لا يجوز في حال الإحرام. قال: وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله في نسخة عبد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله أبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، كان أمراء الحج والعمرة شبه علماء يفتون الناس ويدلونهم إلى الخير، إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان، يعني قال له هذا أمر ما يجوز، كيف تفعل ذلك؟ جاء في رواية قال لا أراه إلا عربيا أي جاهلا بالسنة كما عند مسلم. وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن أحدا تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن الرجل في الجنة قد يجمع بين بعض المحارم كالمرأة وخالتها أو المرأة وعمتها أو المرأة وأختها ونحو ذلك، وإنما نهي عن الجمع بينهن في الدنيا، إلا أن المحرم المؤبدة لا تكون للشخص لا في الدنيا ولا في الآخرة كالأم والخالة والعمة والبنت، لكن نحن نتكلم عن الجمع بين المحارم غير المؤبدة. فإن عثمان بن عفان شأنه أن رقية وأم كلثوم زوجتاه في الجنة، وبنحو هذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم أي لا يزوج وليته على أحد من الناس وهو محرم، ولا ينكح ولا يزوج من غيره سواء كان المحرم الرجل أو المحرم المرأة أو كلاهما. وما حكمه لو قدر أنهما عقدا وهو محرم؟ يكون العقد باطل، العقد باطل على الصحيح فيجدد العقد. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقد قيل بأن ابن عباس وهم في هذا الحديث، وإنما تزوجها وهو حلال كما أخبرت ميمونة رضي الله عنها بذلك. والحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي مرفوعا، والنسائي المرفوع منه، وابن ماجه المرفوع، وأحمد المرفوع، وأخرجه مالك في الموطأ، وأخرج الدارمي المرفوع منه، أي بدون قصة أبان بن عثمان مع عمر بن عبيد الله. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال أخبرنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب، وأخرجه الترمذي، وأيضا هذا ثابتة أنه لا يخطب، وصيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا فهي للتحريم. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد وهو ابن زيد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال حلالان بسرف. انظر هذا التصريح، فمن أعلم بقصة ميمونة بن عباس الذي كان لم يبلغ الحلم بعد أم ميمونة رضي الله عنها صاحبة الشأن؟ ميمونة صاحبة الشأن. والحديث أخرجه مسلم بنحوه عند الترمذي بنحوه، أخرجه ابن ماجه بنحوه، أخرجه أحمد والدارمي. ومن غريب التاريخ أنها دفنت بسرف أيضا، وهو ما يسمى الآن بالنورية على طريق المدينة، صار مدينة بجانب مكة متصلة بها، ومرضت مرضا طويلا بمكة ولم تمت، فقالت لهم قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أموت بمكة، فأخرجوها فلما جيء بها إلى سرف ماتت. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي، وهو عند ابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد والدارمي بنحوه. قال العيني واحتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق أبو حنيفة وصاحباه وقالوا لا بأس للمحرم أن ينكح ولو ولكنه لا يدخل بها حتى يحل، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي انتهى. كما تقدم ما استدلوا به من حديث ابن عباس لا يثبت، فكيف يحتجون به بشيء لا يثبت يعارضه أن ميمونة رضي الله عنها قد أخبرت بالحال. وأما القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على الخصوصية، لو ثبت لكان صارفا للنهي عن زواج المحرم، ولكنه لا يثبت من حيث أنه وهم ولا دليل على الخصوصية، لأن الخصوصيات تحتاج إلى دليل في إثباتها. قال الشارح قلت لا حجة لهم برواية ابن عباس هذه لأنها مخالفة لرواية أكثر الصحابة، ولم يروه كذلك إلا ابن عباس وحده وانفرد به. قاله القاضي عياض، ولأن سعيد بن المسيب وغيره وهموه في ذلك وخالفته ميمونة وأبو رافع، وأبو رافع هو الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فروي أنه نكحه وحلال وهو أولى بالقبول لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع هو السفير بينهما، فمهما أعرف فهما أعرب بالواقع من ابن عباس لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهما ولصغره حينئذ عنهما إذ لم يكن في سنهما ولا يقرب منه، فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم لكن هو بعيد، وأجيب عن التفرد بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحو كما قاله الحافظ في الفتح، وقول سعيد بن مسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو ثم المنذري وفي إسناده رجل مجهول، فالقول المحقق في جوابه بأن رواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها والله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن مسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، فيه مبهم. قال باب ما يقتل المحرم من الدواب، أي ما يجوز له أن يقتل من الدواب. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، الدواب كل ما يدب على وجه الأرض، فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والغراب والفارة، وفي نسخة العقرب والفارة والغراب والحداءة والكلب العقور، وأخرجه البخاري ومسلم، وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك الموطأ والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن بحر قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور، وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد ضعيف قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ضعيف أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحداءة، والسبع العادي، وقوله يرمي الغراب ولا يقتله منكر، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، فالشاهد أن المحرم يمنع عليه الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، ورخص له الشرع في قتل هذه الفواسق التي تؤذي، ولأنها ليست بمال محترم، وقد ذهب الجمهور إلى حرمة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إذ لو كان حلالا ما أمر بإهداره وسفك دمه وإتلافه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل مجموعة من الدواب، فما نهى عن قتله لا يجوز أكله، لأنه لو كان مباحا لأذن لهم. قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم أي من الدواب في أرض الحرم، لأن هذه الخمس من الدواب يقتلهن الحل والحرام في الحرم وفي غير الحرم، فقال خمس، وهذا ليس على الحصر، لأن في حديث عائشة بعض زيادة، أي من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم للمحرم ولغيره. العقرب، وهو دابة معروفة شديدة السمية، فتقتل للأذى الذي تلحقه بالناس حتى لربما لدغت المصلي. والغراب جاء مطلقا ومقيدا، فذهب بعضهم إلى أنه لا يقتل غراب الزرع، وإنما الذي يقتل الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض. وقيل بأن هذه الرواية لا تثبت لأنها من طريق قتادة، وقد رواها عنه شعبة، وما رواه عنه شعبة فهو مقبول. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له غراب الزرع، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع، انتهى. قاله الحافظ. والفأرة معروفة فويسقة، تحرق على أهل البيت بيتهم، وربما سرقت الطعام وما في حكمه. والحداءة بالكسر وفتح الدال على وزن عنبة، نوع من الطيور أغبر اللون، ويسرق اللحم إذا كان هناك مكان فيه لحم، ولو حتى أطفال في أيديهم شيء يشبه اللحم ربما سرقهم بين أيديهم. وقصة تلك المرأة التي شكوا فيها على أنها سرقت العقد وفتشوا كل شيء فيها تدل على ذلك، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني، إذ أن الحداء سرقت الوشاح فظنوا أنها سرقته الجارية. والكلب العقور، الكلب الصائل، وأدخلوا تحته ما في بابه من الفهد والأسد والذئب والنمر. وفي رواية زاد الحية، تقتل لأذاها ولضررها. وعند العوام حكمة، اقتلوا الضار والضار ولو كان من أهل الدار، يستدلون بمثل هذه الأحاديث. وفي حديث أبي سعيد زاد الحية ولها شاهد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة تقدم. والفويسقة جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. والسبع العادي يقاس على الكلب العقور، وإلا فالحديث ضعيف. قال باب لحم الصيد للمحرم. لحم الصيد للمحرم فيه تفصيل، إن كان صاده المحرم بنفسه فلا يجوز له أن يأكله، وإن كان صيد للمحرم، واحد ذهب ورماه من أجل يطعم المحرم، فلا يجوز له أن يأكله. صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحديث فيه كلام ولكن المعنى يدل عليه. وأما إن كان قد صاده غير المحرم لنفسه أو لبيعه ثم أهدى منه أو باع للمحرم فلا حرج على أن يأكل منه. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب. الحجل هو الذي يسمى بالدجاج الحبشي، يسمونه بالدجاج الحبشي في بعض البلدان. واليعاقيب معروف طائر فوق الحمامة، إلا أنه سريع الهروب وقوي البدر، ربما يرمى بالسهم أو بالرصاصة فيذهب بعيدا ولا يوجد إلا بعد حين. ولحم الوحش أي حمر الوحش، وكلها حلال. قال: فبعث إلى علي رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو يخطب الأباعر له، يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال: أطعموه قوما حلالا فإن حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشدوا الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. الصعب بن جثامة هو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، بينما أبو قتادة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل. والجمع بينهما أن الصعب بن جثامة صاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا، وأبو قتادة صاد لنفسه ثم أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: يشبه أن يكون علي رضي الله عنه قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان رضي الله عنه، ولم يحضر معه أحد من أصحابه، فلم يرى أن يأكله ولا أحد ممن يحض بحضرته. فأما إذا لم يصد الطير والوحش من أجل المحرم فقد رخص كثير من العلماء في تناوله، ويدل على ذلك حديث جابر، وقد ذكره أبو داود على إثره في هذا الباب. انتهى كلام الخطابي. وبالسند المتصل: حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله؟ وقال: إن حرم. قال: نعم. أخرجه مسلم وهو عند النساء وأحمد، وجاء عن الصعب بن جثامة فهو صاحب القصة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن عبد المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. عبد المطلب كثير الإرسال. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه، يعني لأن أحد المرجحات اختيار الصحابة رضي الله عليهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. قال: فسأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا، لأنهم لو ناولوه لشاركوا في قتله، ولم يجوز لهم ولا لغيرهم أن يأكله. فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. متفق عليه. وفي رواية أنه قال لهم: هل عندكم منه شيء؟ فقالوا: نعم. فأهدوا له فأكل معهم. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه وأحمد، وهو عند مالك بالموطأ والدارمي. بهذا علم أن ما صاده المحرم لنفسه أو صيد له لا يجوز أن يؤكل، وما صاده غير المحرم لنفسه أو للبيع ونحو ذلك يجوز للمحرم أن يأكل منه. إلى هنا بارك الله فيكم.